الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال رحمه الله تعالى: وكلوا ما له من الصفات وأثبتها لمسلم من آياته أو صح بما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. أورد هذين البيتين المؤلف رحمه الله وتضمنت مجموعة من الأحكام أو المسائل. المسألة الأولى أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا يتعدى القرآن والحديث، وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على ذلك. فأما أدلة الكتاب فقول الله عز وجل: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا يقال على الله بغير علم بل بعلم، والعلم لا يكون إلا من الكتاب أو من السنة. وكقوله سبحانه: ولا تضربوا لله الأمثال، وكقوله سبحانه: رحمك الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ونحوها من الآيات التي تدل الحمد لله أنه لا يجوز للإنسان أن يخوض فيما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات إلا بما كان قد دل عليه الدليل من الكتاب أو من السنة. وأما ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يدل على هذا المعنى، ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن حضرا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن نجد، أي بما أوحي إليهم في التوراة، أن الله يمسك الأراضين على إصبع والجبال على إصبع، إلى أن ذكر الحديث، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. فعلم أن باب الأسماء والصفات لا يتعدى فيه الوحي، لا يتعدى فيه الوحي. وهكذا كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يتعلق بباب الأسماء والصفات كله توقيفي، لأنه يخبر عن الله عز وجل، يخبر عن الله عز وجل. ولو كان هذا الباب قياسي ليس توقيفي لأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولو بحديث واحد، ولكنه لم يرد، فعلم أنه توقيفي. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يتعدى القرآن والحديث، يعني باب الأسماء والصفات لا يتعدى القرآن والحديث، بل يتوقف في ذلك على ما ورد به الدليل. وهذا كذلك إذا علمنا هذا فإنه لا يجوز أن يثبت لله عز وجل اسم لم يدل عليه الدليل من الكتاب ولا من السنة، ولا كذلك صفة لم يدل عليه الدليل من الكتاب أو من السنة، بل نتوقف في حدود ما جاءت به أدلة الكتاب والسنة في باب الأسماء أو في باب الصفات. والمؤلف رحمه الله ذكر الصفات والأسماء من باب أولى، لأنه إذا ذكر الأدنى فالأعلى من باب أولى، فالأعلى من باب أولى. فمثلا ليس من أسماء الله ما اشتهر بألسنة كثير من الناس الساتر، يقولون يا ساتر. من وصفه سبحانه الستر، لكن ليس من أسمائه الساتر، ليس من أسماء الله الساتر. كذلك اشتهر بألسنة الناس أن من أسماء الله الجليل، والجليل ليس من أسماء الله، لأنه لم يثبت به دليل لا من الكتاب ولا من السنة، بل هو من وصفه أنه جليل لكن ليس من أسمائه الجليل. وهكذا كذلك مثل هذا كثير. فلا ينبغي للإنسان أن يصف الله عز وجل بصفة أو يسميه باسم إلا ودل عليه الدليل من الكتاب أو من السنة. وهكذا كذلك باب الصفات، لا ينبغي الإنسان أن يخترع صفات من عنده ويقول هي مما يوصف به الله عز وجل، مثل ما يعبر بعض أهل الكلام فيقولون علة العلة، يصفون الله بأنه علة العلة ونحوها من العبارات الفلسفية الكلامية التي لم يدل عليها الدليل لا من الكتاب ولا من السنة. فينبغي أن نقف في حدود الكتاب والسنة. أما المسألة الثانية فهي أن كل ما دل عليه الدليل فيجب أن يثبت، كل ما دل عليه الدليل فيجب أن يثبت، نثبته على ما يليق بجلال الله وعظمته كما سيأتي إن شاء الله، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نثبته إثبات وجود كما أثبتنا لله ذاتا ليست كالذوات، ونثبت له أسماء وصفات ليست كالأسماء والصفات التي للمخلوقين كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته كذلك ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. أثبت الله عز وجل لنفسه أسماء نثبتها من دون أن نعطلها، فإن كان من أسمائه العليم فنحن نثبت هذا الاسم وما تضمنه من صفات، فلا نقول كما قالت المعتزلة عليم بلا علم أو عليم بذاته، ولا نقول كذلك كما قال الكلابية والأشاعرة والماتريدية أو السميع أو البصير، نثبته لله عز وجل اسم متضمن للصفة، لا نقول سميع بذاته ولا نقول سميع بلا سمع ولا نقول سميع علمه بالمسموعات، لا بل سميع اسم من أسماء الله على ما يليق بجلال الله وعظمته متضمن لصفة السمع. نثبت ما أثبت الدليل. وهكذا في الصفات
لا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا هو الواجب. أثبت الله عز وجل لنفسه صفة الرحمة، نثبت له سبحانه صفة الرحمة. أثبت لنفسه صفة الهرولة، نثبت له صفة الهرولة، لا نتردد في إثبات الصفة التي يثبتها سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه فيجب أن نثبتها، أثبتها في محكم الكتاب أو في محكم الآيات،
أثبتها في محكم الآيات أو صح بما قاله الرسول، يعني كل ما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه يجب أن يثبت. وهو يريد رحمه الله أن يشير بقوله وكل ما له من الصفات إلى أن هناك صفات أخرى كثيرة لم يذكرها رحمه الله، هي في الكتاب وهي في السنة، ولكن القاعدة العامة أن كل ما جاء في الكتاب أو في السنة فلا نتردد في إثباته إذا أثبته الله عز وجل. وصفات الله منها ما هو من الصفات السلبية ومنها ما هو من الصفات الثبوتية، فنثبت ذلك لله عز وجل على ما جاء في كتابه أو في سنة رسوله. مثال السلبية الصفات المنفية التي نفاها عن نفسه كقوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذه صفات سلبية توقيفية، لا نتعدى القرآن والحديث، فهو سبحانه لا تأخذه سنة وهو النعاس ولا نوم، وقال عن نفسه ما مسنا من لغوب، وهذه صفة سلبية كذلك نثبتها لله عز وجل. والقاعدة في الصفات السلبية أننا إذا أثبتناها أثبتنا كمال الضد معها، فإن الله عز وجل وصف نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ولهذا قرنت هذه الصفة باسمه الحي القيوم، باسمه الحي القيوم. وهكذا نفى عن نفسه اللغوب وإثبات كمال قدرته وقوته، إثبات كمال قدرته وقوته. فالصفات السلبية ليست صفات سلبية محضة، بل هي متضمنة لكمال الضد. وهكذا كذلك الثبوتية التي فيها إثبات مثل السمع والبصر والعلم ونحو ذلك. وهكذا من أسماء الله وصفاته أن من صفاته كذلك ما هي صفات فعلية ومنها ما هي صفات ذاتية، منها ما يتعلق بذاته مثل الوجه، كل شيء هالك إلا وجهه، ومنها ما يتعلق كذلك بأفعاله مثل السخط والغضب والعجب، وإن تعجب فعجب قوله، بل عجبت ويسخرون، فأثبت لنفسه صفة العجب سبحانه، عجب يليق بجلال الله وعظمته لا يشابه عجب المخلوقين الذي معه الجهل وزيادة العلم، والعلم بعد عدم العلم، بل يثبت لله على المعنى الكامل من كل الوجود، ليس هو كعجب المخلوقين. وهكذا كذلك السخط والغضب يليق بجلال الله وعظمته كما أثبته لنفسه سبحانه. وهكذا كذلك في السنة، كل ما أثبته سبحانه لنفسه نثبته له، سواء كما مر من الصفات الفعلية أو الذاتية كما مر معنا في حديث الأصابع، أو كذلك في حديث ابن عمر في إثبات الكف واليد واليمين. فكل ما أثبته لنفسه نثبته، أو الصفات الفعلية مثل إثبات الهرولة وإثبات كذلك الملل، إن الله لا يمل حتى تمل، فكل ما أثبته لنفسه نثبته على ما يليق بجلاله وعظمته. بل إذا ورد أنه نفاه عن نفسه في موضع وأثبته في موضع، فإننا نثبته في الموضع الذي أثبته وننفيه في الموضع الذي نفاه، انقيادا لما أخبر الله عز وجل به، فإن ذلك هو تمام التسليم، ولا معارضة بين موضع النفي وبين موضع الإثبات، لأن في كل منهما معنى مقصود. مثل النسيان، نفاه الله عز وجل عن نفسه، وما كان ربك نسيا، وأثبته سبحانه وتعالى لنفسه، نسوا الله فنسيهم، فنثبته لله في الموضع الذي أثبته، وننفيه عن الله في الموضع الذي نفاه. فإن ربنا لا يضل ولا ينسى، هذه صفة سلبية لإثبات كمال الضد، وهو كمال العلم له سبحانه وتعالى، وهو كذلك ينسى من ينساه، هذه صفة، وهذه من الصفات المقيدة التي تثبت كما أثبتت، لا نتعدى القرآن والحديث، لأن بعض الصفات تثبت مطلقة مثل ما سبق، العلم والقدرة ونحوها من الصفات، ومن الصفات ما تثبت مقيدة مثل النسيان ومثل المكر ومثل الكيد، فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهكذا الكيد كذلك، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهكذا كذلك النسيان، نسوا الله فنسيهم، وكل ما أثبته مقيدا يثبت مقيدا، وما أثبته مطلقا نثبته مطلقا، وهكذا. وهكذا الصفات الخبرية التي كما يقال لا تعرف إلا بالخبر، مثل الوجه واليد والكف ونحو ذلك مما أثبته الله عز وجل لنفسه، فإنه يثبت كله لله عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه. وهكذا حديث ابن عمر بمعنى وكل ما جاء نثبته كما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال فحقه التسليم والقبول، فحقه التسليم والقبول. فعلم بهذا أن الواجب هو الإثبات ما أثبت الرب جل وعلا لنفسه. هذه ثلاثة مسائل استفدناها من هذين البيتين، وقد تضمنتهما لما دلت إليه من معنى. وبهذا قد نكتفي والحمد لله رب العالمين.